الإعفاء. أن عبد الله
بن عمر كان يأخذ من القضمة.
نعم.
وصح عنه أنه هو راوي لحديث الإعفاء. ومعلوم في اللغة أنه الإعفاء هو الترك.
نعم.
عايزين نوفق بين هذه الأفعال والأقوال.
لا تعارض بين هذا وهذا. لأن الإعفاء هو كما ذكرته. لكن هذا الإعفاء ليس أمرا غيبيا حتى نطلقه، وإنما هو أمر مشاهد من الرسول عليه السلام، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أي إن ابن عمر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام وأعفو البحى، لا شك أنه عاش مع الرسول عليه السلام سنين طويلة، فرآه إما أنه كان يأخذ أو كان لا يأخذ. فماذا يتصور المسلم العارف بترجمة حياة عبد الله بن عمر وحرصه على التمسك بالسنة إلى درجة أنه كان يتمسك بالسنة العادية؟ فقد شرحنا لكم في بعض الأحيان الفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. فهو رضي الله عنه كان يأتي بأعمال تلفت الأنظار، بل توجب الإنكار، كمثل أن رؤي يوما يطوف بناقته حول مكان ما، فسئل عن السبب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رؤية تقصد البول عند شجرة، فسئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه أمور لا يظهر فيها مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد فيها التقرب إلى الله، وإنما هكذا اقتضت الظروف. لكن حب عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حمله على أن يقتدي به تمام الاقتداء حتى في العاديات. ولعله هو أو غيره من الصحابة رؤيا وقد فك أزرار قميصه، سئل عن ذلك رأيت رسول الله فعل ذلك. رسول الله فعل ذلك مشوب وجد حرارة بده يروي عن نفسه شوي، لكن هذا لا يعني أنه هي عباده، وإنما هذه حاجة. فإذا وجدت الحاجة فك الأزرار، وجدت حاجة إلى ربطها ربطها، وهكذا. فمن كان بهذه المثابة من الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، فهل نتصور فيه أنه يخالف أمر النبي المطلق في قوله وأعف اللحى، وهو يرى الرسول عليه السلام صباح مساء ليل نهار لا يأخذ من لحيته ما دون القبضة ما زاد؟ هذا المقصود، هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الرجل الذي تفرد بالحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا لا يشاركه فيه حتى ولا أبوه عمر الخطاب، بل لقد خالفه أبوه، ونرى أن مخالفته إياه هو صواب. فقد كان عمر رضي الله عنه في بعض أسفاره وجد ناسا وقد نزل منزلا يسلكون طريقا يمينا أو يسارا، شيء استرعى انتباهه ولفت نظره، فسأل أين يذهب هؤلاء؟ قيل له هناك مصلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال رضي الله عنه، وهذا من دقة علم عمر، قال يا أيها الناس ما أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم، إنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. ينكر على هؤلاء الناس الذين يقصدون ويسلكون طريقا ليس هو طريقهم إلى مكة، وإنما هو طريق فرعي يؤدي إلى مصلى ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك، صلى هناك لأنه نزل منزلا هناك وحضر الصلاة فصلى، ولم يقصد الصلاة هناك. فلماذا أنتم تقصدون هذا غلو في الدين؟ فقال رضي الله عنه: لا تفعلوا ذلك، من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلي، وإلا فلينصرف، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. هذا عمر، أما ابنه فكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حذو الكذة بالكذة. صحابي جليل كهذا يسمع بأذنه قوله عليه السلام وعاف لها، ثم يرى الرسول كما قلنا آنفا نهارا وليلا، لا يأخذ. أنا أجزم بأنه يستحيل على مثله أن يخالف نبيه، لأنه يخالفه في أمره، هو وافقه فيما لا أمر فيه، فيما هو من عادته وليس من عبادته، فكيف يخالفه فيما هو عبادة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك قد شارك ابن عمر كثير من الصحابة والتابعين في هذا الذي فعله، وقد روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره آثارا كثيرة توافق ما ذكر آنفا من أخذ عمر من لحيته ما دون قبضته. ابن عمر ذهني كان منصرفا إلى استحضار أثر من الآثار العزيزة التي لم تظهر بعد في عالم المطبوعات. روى الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهو تابعي وفقيه جليل، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم. فنحن إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الآثار رجعنا إلى قاعدة طالما كررتها على مسامع بعض الطلبة وهي مهمة جدا: كل نص عام تضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذا النص العام لم يجري العمل عليه، فلا ينبغي نحن أن نستدل بهذا النص العام على هذا الجزء الخاص ما دام أن العمل لم يجر عليه، وبخاصة إذا ثبت أن العمل جرى على نقيضه. فالآن هنا أعرف لها نص عام مهما طالت، ولو بارك الله فيها حتى جرها أرضا، هذا معنى إيش النص العام وأعرف لها. هل جرى العمل على هذا؟ نحن نعرف أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يقولون يجب الأخذ بعموم النص ولا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقا عملا بالعموم. فنحن نسأل بناء على هذه القاعدة التي اطمأنت لها نفسي وانشرح لها صدري، هل جرى العمل على هذا العام المطلق على الذين يقولون بأنه لا يجوز مخالفة هذا النص أن يثبتوا أنه جرى العمل عليه؟ وفي اعتقادي دون ذلك خرط القتاد، بل جرى العمل على ذلك بخلافه، وقد سمعتم الآن بعض الآثار. أول ذلك ما رواه البخاري معلقا، ثاني ذلك ما رواه ابن جرير الطبري موصولا عن جمع منهم بالإضافة إلى ابن عمر أبو هريرة، ومنهم مجاهد من التابعين كبار والمفسرين المشهورين منهم، ومنهم إبراهيم ابن يزيد النخعي حيث نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم. هذه الآثار لا يجوز إهمالها لمجرد أننا نحن نفهم من عموم النص عمومه، فإن هذا الجزء منه مما لم يجد العمل عليه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فانصرفوا راشدين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.